بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر ملاخي النبي الاصحاح الثالث من اول العدد 7: من ايام ابائكم حثتم عن فرائضي ولم تحفظوها، ارجعوا الي ارجع اليكم قال رب الجنود. فقلتم لماذا نرجع؟ ايسلب الانسان الله؟ فانكم سلبتموني. فقلتم بما سلبناك في العشور والتقدمة، تجل عنكم لعنا وإياي أنتم سالبون هذه الأمة كلها. هاتوا جميع العشور إلى الخزانة ليكون في بيت طعام، وجربوني لهذا قال رب الجنود. إن كنت لا أفتح لكم قوى السماوات وأفيد عليكم بركة حتى لا توسع، وأنتهر من أجلكم الآكل فلا يفسد لكم ثمر الأرض ولا يعقر لكم القرن في الحقل قال رب الجنود، ويطوبكم كل الأمم لأنكم تكونون أرض مسرة قال رب الجنود. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. الأسبوع اللي فات يا أحبائي كنا بناخد مع الخادمات رسالة كورنثوس الثانية، ولاحظنا في رسالة كورنثوس الثانية انه في اصحاحين كاملين، الاصحاح الثامن والاصحاح التاسع، معلمنا بولس الرسول كان بيتكلم فيهم عن العطاء. مش بس في رسالة كورنثوس معلمنا بولس الرسول اهتم بموضوع العطاء، لكن لاحظنا انه معلمنا بولس الرسول كان بيهتم بموضوع العطاء ده اهتمام خاص من بداية خدمة بولس الرسول. في سفر الأعمال الإصحاح 11 بولس الرسول كان لسه في بداية خدمته، وكان في مدينة أنطاكيا بيخدم مع برنابة، وكان في نبي اسمه أغابوس اتنبأ بالروح إن في مجاعة هتحصل في أورشليم. فيقولوا إن كنيسة أنطاكيا جمعت مجموعة مساعدات وبعتوها مع برنابة وشاول علشان يوصلوها لكنيسة أورشليم. دي كانت أول مرة نسمع عن اهتمام معلمنا بولس الرسول بخدمة العطاء. وعلى ما يبدو أن بولس الرسول وهو بيأدي الخدمة دي وجد نعمة خاصة كده، فلقينا بولس الرسول طول حياته يهتم بهذه الخدمة. النهاردة قعدت أعد في الرسالة بتاع بولس الرسول الـ 14 رسالة، لقيت منهم 9 رسائل معلمنا بولس الرسول اتكلم فيهم على موضوع العطاء. ده دليل ان الموضوع ده كان شاغل ذهن بولس الرسول. يعني ممكن نسيب لكم تدريب كده لطيف للي يحب يعمل الشغله ديت، ياخد رسائل بولس الرسول ويطلع رساله روميا اتكلم فيها عن العطاء. طبعا مش مجال ان انا اقول دلوقتي اللي قاله معلمنا بولس الرسول، لكن انا بقول لو حد حب يعمل الموضوع ده، في رساله روميا اتكلم عن العطاء، في كورنثوس الاولى اتكلم عن العطاء، في كورنثوس الثانية زي ما بقول لكم اصحاحين كاملين اتكلم فيهم عن العطاء، ذكر العطاء وازاي يكون وايه البركة بتاعته. ايضا في رسالة غلاطية اتكلم عن العطاء، في رسالة فيليبي اتكلم عن العطاء، في رسالة تيموثاوس الاولى اتكلم عن العطاء، رسالة فيليمون محورها العطاء والتنازع عن حق مادي، في رسالة العبرانيين اتكلم ايضا عن العطاء. 9 رسائل معلمنا بولس الرسول اتكلم فيهم على موضوع العطاء. بقول ده دليل ان الموضوع ده كان شاغل ذهن بولس الرسول لدرجة انه كان يروح الكنائس ياخد العطايا ويسافر بيها مخصوص هو بنفسه، كان يقول لهم كده انه لو استلزم هسافر معاه علشان يوصلها للفقراء اللي موجودين في اورشليم. فإذا كان يا أحبائي هذا الموضوع استحق كل هذا الاهتمام رغم مشغوليات بولس الرسول الكثيرة، فيبقى ده موضوع له أهمية خاصة. إحنا بصراحة مرات كثير بنتكسف نتكلم على موضوع العطاء، في حين إنه العطاء دي وصية مهمة جدا جدا، بل ضرورية لخلاص الإنسان. واحد من الآباء قال إحنا في الصلاة بنقدم أرواحنا لله، وفي الصوم بنقدم أجسادنا لربنا، وفي الصدقة أو في العطاء بنقدم عطايانا لربنا. العطاء يا أحبائي جانب مهم جدا في جوانب العبادة، حتى إن المسيحية اقترنت بالعطاء. واحد من الإديسين قال كلمة لطيفة أوي، قال إنه إحنا بالصوم بنصل إلى منتصف الطريق، الصلاة توصلنا لباب الملك المسيح، أما العطاء فهو بيدخلنا إلى حضن المسيح. عشان كده الكلمة اللي قالها ربنا يسوع وذكرها لنا معلمنا بولس الرسول في سفر الأعمال، قال كده متذكرين كلمات الرب يسوع إنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. أول نقطة تكلم فيها بنعمة ربنا هو العطاء في الكتاب المقدس. مشكلة العصر اللي احنا فيها أحبائي إنه هو عصر مادي، فبقت الناس بتتكالب على المادة وعلى الفلوس، وبقى مقياس أي حاجة مقياس مادي، وفي سبيل المادة في سبيل المال الإنسان بدأ يدوس على كل القيم والمبادئ الروحية. بقى كل شغل الإنسان وكل اللي بيفكر فيه إزاي يكسب فلوس، مهما خسر من روحيات دي ما بقتش تشغل الإنسان. حتى إنه العصر اللي احنا فيه العطاء شح فيه جدا، بل يكاد يكون عند بعض الناس منعدم. احنا ما بننكرش انه في ضغوط مادية، انما ايضا ما ننكرش انه في بركة خاصة في العطاء. فبقول الكتاب المقدس، الكتاب المقدس اهتم بالعطاء سواء كان في العهد القديم او في العهد الجديد. الشيء العجيب اللي لاحظناه في الكتاب المقدس انه من قبل ما ربنا يدي الشريعة المكتوبة وكان الانسان مهتم بامر العطاء. أبونا إبراهيم ده قبل الشريعة، قبل شريعة موسى، أبونا إبراهيم لما راح يحارب الأمم في معركة كدر رعومر وهو راجع قبله ملك صادق كاهن الله العلي، فيقول الكتاب المقدس في تكوين 14 إنه إبراهيم عشر لي من كل شيء، كل المقتنيات اللي خدها أبونا إبراهيم من الحرب إدى العشور لملك صادق، في حين إنه ما كانش في وصية مكتوبة في الوقت دوت بتقول إن في حاجة اسمها عشور، انما ده دليل ان الامر دوت كان في فكر الانسان من قبل الشريعة، ده دليل اهمية العطاء. طب ابونا ابراهيم ادى عشور لملك صادق كاهن ربنا، طب ايه رأيكم في واحد زي ابونا يعقوب؟ ابونا يعقوب طبعا كان ايامها مفيش كهنوت لاوي لسه، ده قبل الشريعة. ابونا يعقوب كان مسافر رايح عند خاله لبان، فهو مسافر صلى ربنا قال يا رب لو انت حفظتني في الطريق اللي انا ماشي فيه وديتني خبز لاكل ولبس لالبس ورجعت بي الى هذه الارض، يقول له كل ما تعطيني اعشر لك، كل اللي تدوني حديكوا العشور بتاعته. وفعلا رجع ابونا يعقوب عند نفس المكان اللي شاف في السلم صلى ربنا ونفذ النذر بتاعه. السؤال، طب ابراهيم ابونا ادى العشور لملك صادق كاهن ربنا، طب يعقوب ادى العشور لمين؟ كانش في كهنوت وقتها. يعقوب خد العشور دي ووزعها على الناس الفقراء، وبقى راسخ في ذهن الانسان ان العطاء اللي احنا بنديه للاخرين ده مقدم لمين؟ مقدم لربنا. هو نادر يدي لربنا العشور، لما اداها للناس الغلابة يبقى هو كده اعتبر اداها لايه؟ اداها لربنا. وبقى في فكر الانسان انه ما نعطيه للاخرين هو مقدم لله. الكلام ده بقول قبل ايه؟ قبل الشريعة. طيب لما ربنا ادى لموسى الشريعة، الشريعة كانت فيها وصايا صريحة جدا بخصوص العطاء. في سفر التثنية الاصحاح 14 ربنا يقول لشعب اسرائيل كده، تعشيرا تعشر كل محصول زرعك، لما تزرع الزرع تديني العشور بتاعته، عشر حنطتك وخمرك وزيتك وأبقار بقرك وغنمك. فهي وصية صريحة ان الراجل اليهودي لما يزرع او لما يعجن او لما يبقى عنده بقر وغنم لازم يدي العشور لربنا. طب العشور يا رب نديها لمين؟ قال لهم في سفر العدد، عشور بني اسرائيل التي يرفعونها للرب، العشور اللي هي حق ربنا، قال قد اعطيتها للاويين ايضا. قال لما تدوها للاويين الخدام اللي بيخدموا الهيكل او الخيمة في الوقت دوت، يبقى ديت هي العشور وصلت لايدين ربنا. وما اكتفاش ربنا بالوصية دي بل ادى وصايا كثيرة بخصوص العطاء. يعني في سفر الخروج الاصحاح 23 ربنا قال لهم تزرعوا الارض 6 سنين وفي السنة 7 تسيب الارض ما تزرعهاش. قال له ليه؟ قال له عشان الناس الفقراء يدخلوا الارض دي يزرعوها في السنة دي ويكفوا. فمش بس الفقراء، قال له للفقراء ولوحوش الارض تتركها. الفقير ياكل وحتى الوحش البهيمة اللي في الارض تلاقي تاكل. اللي اكثر من كده يا احبائي، في سفر لاويين الاصحاح 23 ربنا ادى لشعب اسرائيل وصية بخصوص العطاء. يقول لهم ايه؟ عندما تحصدون حصيد ارضكم، لما تدخل تحصد الارض بتاعك، لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد. يعني وانت بتحصد الارض يسيبوا كده الزوايا بتاعت الاركان ما يحصدهاش، ويكمل يقول له لقاط حصيدك لا تلتقط. يعني واحنا بنجمع الحصاد كده وبنعمله حزم، لو حزمه وقعت تبه ما تقطيش تجيبها. مره تانيه قال له كرمك لا تعلله، يعني بعد ما يحصد القرن ما يرجعش مره تانيه يقول ايه ارجع عيد الحصاد تاني، يمكن يكون في عنقودين ثلاثه العيال فوتوه اللي بيحصد. قال له لا، لما تزرع تحصد ما ترجعش تعيد حصاد الارض مره تانيه، كرمك لا تعلله. طب ليه؟ قال له للمسكين والغريب تتركه، انا الرب الهك. قال له علشان بعد انتم ما تمشوا يجوا الناس الغلابه، الناس المساكين، الناس الغربة، يدخلوا الارض ويلقطوا اللي وقع منكم او اللي انتم سبتوه. طب ما احنا نديه، ما احنا نقصد ونديه. تصوروا ربنا في اهتمامه بالعطاء انه مش بس عايز الانسان يعطي، لكن مش عايزه يجرح نفس الفقير. ما انا ممكن لما اديله اجرحه وانا بديله، لا، ده يقول لي انت تقصد الارض بتاعتك وتمشي، وهو يدخل ينقي بنفسه، وكأن اللي بياخده ده بياخده من ايدين مين؟ من ايدين ربنا. ده غير الاشور، ده حاجة تانية. كمان في سفر التثنية الاصحاح 15 ربنا يديهم وصية كده، يقول له لو جالك انسان فقير علشان يقترض منك، يقول اقرضه قدر ما يحتاج. الفلوس اللي عايز يصرفها منك خليها له، اعطيه ولا يسوء قلبك. اوعى يعني ايه لما يجي واحد يطلب منك ايه وانت عندك، اوعى ايه تهرب منه وما ترضاش تديله، اعطيه ولا يسوء قلبك. ده اللي اكتر من كل دوت في العهد القديم ربنا قال لهم وصية تاني، والوصية دي اتكررت اكتر من مرة في سفر الخروج. يقول ولا يظهروا امامي فارغين. ربنا قال شرط كده، اللي عايز يجي يقف قدامي ما يجيش فاضي، لازم يجي يجيب معه حاجه. طب يا رب احنا ادينا العشور وادينا الابقار، ولو في نذر احنا وفيناه، وسيبنا زي ما ربنا قال لنا الارض في السنه 7، وسيبنا الجزء اللي وقع من المحاصيل، مش كفايه؟ قال له لا، كل مره تيجي تدخل البيت بتاعي ما تجيليش فاضي. ولا يظهروا امامي فارغين، يجوا معاهم عطيه. وبقت ده يا احبائي مبدا، ويا ريت احنا نتعود عليه. كل مره ندخل فيها الكنيسه تعودي على كده، مره تدخلي تورعي شمعه، مره تدخلي تحطي حاجه في الصندوق، دي وصيه، وصيه ما اقدرش اتجاهلها. لا يظهروا امامي فارغين، لازم كل مره تيجي تقفي قدام ربنا تكوني جايبه حاجه تديها لربنا. تقولي لي طب دوت كان في العهد القديم، طب العهد الجديد؟ لا، الامر ما اختلفش. نفس الوصايا بتاعه العشور وبتاعه البكور وبتاعه النذور والوصيه الاخيره اللي احنا قلناها دي، كل هذه الوصايا مستمره في العهد الجديد. ليه؟ لانه الوصايا دي ما كانتش رمز لشيء في العهد الجديد، الرمز بس هو اللي بطل، هو اللي وقف. لكن الوصايا ديت لا تزال مستمره، دي ما بترمزش لحد. فزي ما كان ربنا بيطلب هذه العطايا في العهد القديم، فهي ايضا احنا مطالبين بيها في العهد الجديد. عشان كده السيد المسيح قال ما جئت لانقض بل لاكمل. ومره تاني قال لنا ان لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا، ده لندي فيها جزم، يعني مش هتدخلوا السماء. طب ايه بر الكتبة والفريسيين؟ ده لما الرجل الفريسي وقف قدام ربنا ايه بيفتخر بايه؟ قال له يا ربي انا بصوم مرتين في الاسبوع وبأعشر كل ما اقتانيه، ادي بر الرجل الفريسي. ربنا بيقول لنا ان لم يزد بركم عنهم مش هتدخلوا السماء. فبقت العشور بالنسبة للإنسان المسيحي دي إيه؟ ده المستوى الأدنى القليل من العطاء. عشان كده ربنا لما كان بيوبخ الكتبة والفريسيين قال لهم إيه؟ تعشرون النعناع والشبت والكمون وتركتم عنكم الحق والرحمة والإيمان. كان ينبغي أن تفعلوا هذه ولا تتركوا تلك. مش قال لا العشور دي بناقص منها، قال لا تعملوها برضو، لكن وانتوا بتعملوها برضو لازم في إيه؟ تتمسكوا بالحق والرحمة والإيمان. يبقى السيد المسيح في تعاليمه ملغاش وصية العشور. ده احنا سمعنا النهاردة الكلمة اللي قالها ربنا على لسان ملاخي، ربنا بيقول ايه؟ قد سلبتموني، فوق يعني ربنا بيقول انتوا بتسرقوني، يا رب سرقناك في ايه؟ فقلتم بما سلبناه، قال في العشور والتقدم. لما ما بنقدمش العشور لربنا احنا بنسرق ربنا، صوروا بقى. علشان كده السيد المسيح قال لنا اصنعوا لكم اصدقاء من مال الظلم. ايه مال الظلم اللي بيتكلم عنه المسيح ده؟ دوت المال بتاع العشور لو انا خدتها وما اديتهاش للفقراء، فبقى المال اللي عندي ده مال ظلم، انا كده ظالم الانسان الفقير، ده مش حقي. فالمسيح بيقول لي بالمال ده اعمل ليك اصدقاء، ادي الناس والناس دول يصلوا من اجلك وانت كسبت اصدقاء ليك في السماء، حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المظال الابدي. عشان كده يا احبائي ياريت ناخد تدريب لينا كلنا، ان احنا نتدرب على انه كل مبلغ ايا كان يدخل جيب الواحد لازم اطلع عشور، سواء كان مصروف سواء كان مرتب. ده انا عايز اقول اكتر من كده، حتى ولو كانت هدية عينية، يعني واحد جاب لي هدية، الهدية دي يبقى قيمتها ايه؟ عشورها هديها ربنا، دي وصية. إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماء. خلي ده تدريب لينا. وبقول لكم يا أحبائي عطاء العشور ده الحد الأدنى من العطاء. أنا عايز أقول تدريب تاني غير العشور، في وصية تانية بخصوص البكور. إيه البكور دي؟ أول مثلا واحد بيشتغل، أول مرتب يدخل جيبه ده بكر المرتب، ده بتاع ربنا مش بتاعك. سلبتموني لما استخدمت بتسرقي ربنا، ده حر. ده مش بس ذكر المرتب، ده اي علاوة. مثلا واحد بيشتغل وجههم في شهر دوله علاوة، العلاوة اللي بياخدها دي ده ذكر العلاوة يدير ربنا، ولما ياخد علاوة تانية بعد كده خلاص بقى بتعبس. فناخد ده تدريب لينا يا احباب. وصية البكور اقوى من وصية العشور، لان البكور دي ايه؟ دي اول حاجه باخدها. يعني واحد بيشتغل وده اول مرتب ياخد، فبيدي كل المرتب. العشور بيطلع العشر كل شهر امرها سهل، لكن الاثنين وصيتين احنا كمسيحيين مطالبين بيها، العشور والبكور. علشان كده القديس اغسطينوس مره في عظه عن العطاء بيقول للكنيسه بتاعته، قال اصلوا العشور من دخلكم رغم انها ضئيلة جدا. انا بقول لكم هاتوا العشور رغم ان دي ايه؟ ده مبلغ زهيد، انتم المفروض تدوا ايه؟ تدوا اكتر من كده، بس على الاقل تدوا العشور. مرة تانية القديس اغسطينوس بيقول لهم ان الضرائب زادت عليكم لانكم لا تعطوا الله الاشياء التي له. الضرائب زادت لانكم ما بتدوش ربنا حقه، لان العطاء قل اتسعت بالوعة الصرف. عشان بقى عطاء من ربنا بيقل، فالمصروف بيروح على الرأي ما قال سفر الجامعة، اذا كثرت الاموال كثر الذين ينظرونها. تيجي فلوس كتير وتبيع كتير بقل البركة. ليه؟ لاننا بنسرق ربنا. علشان كده يقول القديس اغسطينوس، لانك مش عايز تدفع العشور فكل شيء قد سلب منك، تخسر كل حاجة. احنا بقينا بنشتكي النهاردة، كل البيوت تقول لك ابونا ما فيش بركه. ده احنا كنا الاول بقى اقل من كده وكنا عايشين احسن من كده، البركه قلت. ليه البركه قلت؟ لانه بقينا عندنا مال ظلم، بقينا سارقين ربنا. ده هو بيقول كده، هاتوا العشور وجربوني. ده هو بنفسه قال لا تجرب الرب الهك، لكن في الامر ده ربنا بيقول لنا كده، هاتوا العشور وجربوني ان لم افتح لكم، صاروا ربنا، ان لم افتح لكم قوى السماء. فالبركة بتقل يا احبائي لانه ما بقيناش بندي ربنا حقه. ده انا عايز اقول مش بس ده من جهة العشور ومن جهة البكور، لكن ايضا في امر ثالث وهو النذور، ده برضه حق ربنا. النذر يا احبائي مش ثمن لعطايا الله لينا، لا، النذر ده عرفان من الانسان بالجميل لربنا، مش النذر ده ثمن بنديه لربنا علشان مقابل اللي هو بيديه لنا، لا، ده امتنان من الانسان لعطية ربنا فبينذر. من جهة النذر ربنا وصانا بثلاث امور، قال النذر اللي انا انذره او فيه، الامر الثاني ما اخرهوش، الامر الثالث ما غيرهوش. النذور احنا ساعات الواحد وقت ايه في دقيقة ولا ساعة، طب رب اعمل وانا هعمل، على رأي ما قال سفر الجامعة، قال ان الانسان ما يسرعش في الكلام امام الله ويجي بعد كده يقول سهل ويقول غصب عني. احنا مرات نسمع واحد يقول لك انا ندرت بس انا ناسي ندرت ايه، ما هو قاعدين نقول كلام لربنا. ربنا بيقول في سفر الجامعة اوفي ما نظرته، النذر اللي يطلع من بقي اوفيه، ده نذر. وقال ثاني ان لم تنذر خير من ان تنذر ولا تفي، يعني قلة النذر احسن من ان الانسان ينذر وما يوفيش النذر. وقال ثاني في سفر الجامعة اذا نظرت نذرا لله فلا تتأخر عن الوفاء به. حبائي دي وصايا، دي وصية ربنا، والمسيح قال الكلام اللي انا قلته هو اللي هيبقى دينونة للناس، فادي القانون اللي ربنا هيدينا بيه. فما نتسرعش في النذر قدام ربنا ونيجي بعد كده الواحد يلاقي نفسه مش قادر يوفي النذر، لا، يبقى قبل ما انذر افكر هل انا اقدر اوفي النذر ولا ما اقدرش، لانه اللي هيطلع من بقي بقيت ملتزم بيه. نذرت اقدم ذبيحه يبقى اجيب ذبيحه، مفيش حاجه اسمها خد فلوس بدل الذبيحه، ما ينفعش. اوفي ما نذرته اللي طلع من بقي اقوله. اللي اكتر من كده ان الواحد ما ياجلش النذر، يعني فات الواحد مثلا ينذر لو نجحت مثلا هدفع كذا والنتيجه تبان ويمكن دخلنا في السنه اللي بعديها، لدرجه بقول لكم تيجي ناس تقول لك انا كنت نادر بس نسيت، لان الحكايه بقى لها سنين وربنا وفى وفى العطيه للانسان من سنين وهو اخر. اذا نذرت نذرا لله فلا تتاخر عن الوفاء به. يبقى من جهة النذر الوفاء به وعدم تغييره وعدم تأجيله. فبقول يا أحبائي في العهد الجديد ربنا ادى وصايا كتيرة جدا جدا بخصوص العطاء. انا مش هسرد الوصايا اللي قالها السيد المسيح، لكن انا هقول حاجة واحدة بس، انه السيد المسيح في يوم الدينونة دخول ملكوت السماء هيتوقف على ايه؟ هيقول كنت مريض زرتوني، كنت جعان اكلتوني، كنت عطشان سقيتوني. يعني يستحيل الانسان يدخل السماء بدون العطاء. قديس يوحنا تهريه الفم يقول ايه؟ من المستحيل، ويكررها تاني، من المستحيل، شوف التأكيد، حتى ان اتمنى 10,000 من الافعال الحميدة، مستحيل ان احنا ندخل الملكوت بدون فعل الصدقة. تصوروا اهمية العطاء، مستحيل انسان يدخل السماء. ليه؟ لان هو ده مكياج دخول السماء، تأكل الجعان وتسقي العطشان. ومن كرامة هذه الوصية امام الله قال اللي تعملوه مع الفقراء يبقى انتوا ايه؟ ما فعلتموه باحد اخواتي هؤلاء الاصاغر، مش بس قال اخواتي، لا، فبي فعلتم. في كرامة للعطاء اكتر من كده؟ علشان كده الشيخ الرحاني يقول كلمة لطيفة خالص، يقول ماذا يمكن ان يعلن المسيح اكتر من هذا لكي يحثنا على العطاء؟ بيقول ايه اللي ممكن المسيح يقوله اكتر من كده عشان يزق الانسان للعطاء؟ اكتر من قوله انما تقدمه للفقراء انما تقدمه له شخصيا. على رأي القديس يوحنا ذهبي الفم يقول لما تدي ما تبصش لإيد الفقير اللي بتاخد منك، لكن اللي بياخد منك مين؟ إيد المسيح هي اللي ممدودة ليك. فبقول يا أحبائي العطاء وصية صريحة جدا جدا في العهد الجديد. ده النقطة الأولى، العطاء في الكتاب المقدس وإن كان في العهد القديم أو في العهد الجديد. طيب النقطة الثانية، إزاي الإنسان يدي؟ كيف يكون العطاء؟ هل أي عطاء يقدمه الإنسان مقبول قدام ربنا، ولا العطاء ليه شروط؟ ربنا قال لا ليه شروط. إيه الشروط بتاعة العطاء اللي مقبول أمام الله؟ قال نمرة واحد يكون عطاء بالحب. الدافع للعطاء إيه؟ محبة، زي ما قال بولس الرسول بكاء مع الباكين، اذكروا المقيدين فإنكم أنتم أيضا في الجسد. احنا عارفين ليه بنصوم يا أحبائي، ونشترط في الصوم لازم يكون في انقطاع، ونشترط في الانقطاع ان الانسان يصل لإحساس بالجوع. ليه؟ عشان لما بطني تقرصني وانا جعان احس بالفقير اللي مش لاقي ياكل. اذكروا المقيدين فإنكم أنتم أيضا في الجسد. فبقى دافع العطاء ايه؟ محبة للمحتاج. معلمنا بولس الرسول يقول ان احنا اعضاء جسد واحد، فلما عضو يتألم تتألم مع باقي الاعضاء. بقى هو ده الدافع اللي بيحرك الانسان للعطاء. علشان كده في الترجمة القبطية لكلمة صدقة في كلام السيد المسيح في المواعظ على الجبل، لما بيقول متى صنعت الصدقة، يقول ايه؟ متى صنعت محنة. شوفوا دقة الكلمة، يعني الصدقة مش مجرد عطاء مادي. لو العطاء المادي يخلو من المحبة مش مقبول من ربنا. عشان كده معلمنا بولس الرسول بيقول ايه؟ ان اطعمت كل اموالي، في اكثر من كده، لكن بدون محبة لا انتفع شيء. وسفر النشيد قال ان اعطى الانسان كل ثروة بيته عوض المحبة تحتقر احتقارا. فبقى شرط العطاء اللي مقبول قدام ربنا ان الانسان يقدمه بمحبة للانسان المحتاج. كل واحد فينا يسأل نفسه لما بيدي ايه الدافع؟ هل الدافع مجرد واجب؟ هل الدافع احراج؟ يعني جه حد طلب مني مثلا عطاء لكن اتكسفت. هل الدافع ان انا انام مديح الناس؟ ولا الدافع محبة فعلا من القلب؟ كنت بقول لهم في رسالة كورنثوس، بقول ثلاث امثلة للعطاء: الحديد والاسفنج والنحلة. الحديد لازم اخبطه في حتة حديد عشان يطلع شرارة. الاسفنجة مجرد الانسان يضغط عليها ضغطة صغيرة تروح مطلعة اللي جواه. النحلة بدون ما حد يضغط عليها هي تطلع العسل اللي جواه. اهو في ناس كده، في ناس زي الحديد، لازم تضغطي عليه، لازم تبيني له ازاي لما حيدي ربنا حيبارك له وحيدي له كتير، ازاي لو ما اداش هيخسر اللي عنده. اهو يتحرك قلبه. في انسان تاني بمجرد كلمة صغيرة تبص تلاقي يجي. في واحد تاني طبيعته معطاء، يحب العطاء، يشعر بترفق بالمحتاجين فتلاقي يحب يجي. فبقول يا احبائي، اول شرط ان يكون العطاء مقبول قدام ربنا ان يكون نابع من قلب فيه محبة. لكن علشان يبقى الموضوع مكتمل في ذهننا، في بداية العطاء جايز هيكون الدافع مش محبة كاملة، زي اي فضيلة الانسان عايز يقتنيها. اي فضيلة الانسان بيقتنيها ازاي؟ انه في الاول بيخصب نفسه عليها. انا ما بحبش اصلي، فبعمل ايه؟ بخصب نفسي على الصلاة. الحاجة اللي انا بعملها بالغصب بكرة هعملها بفرح بمحبة. فالعطاء كده. في البداية ممكن اغصب نفسي كنوع من الفرض، كنوع من الالزام ان انا ادي العشور. بس ما توقفوش عند الدرجة دي، لا، احنا عايزين نتخطاها، ان يبقى الدافع للعطاء بعد كده ايه؟ محبة للفقير ومحبة للمحتاج. فده اول دافع يخلي العطاء مقبول قدام ربنا. الامر الثاني في العطاء، عشان يكون مقبول امام الله، يكون عطاء في الخفاء. لما تعمل صدقة قال كده المسيح: لا تصوت امامك بالبوق كما يفعل المراؤون، حد الدنيا كلها تعرف ان هو يدي. قال لك لا، انت ادي في الخفاء، لا تعرف شمالك ما تفعل يمينك. عشان كده مرات كتير يا احباء نشوف مثلا ناس تتبرع بحاجة للكنيسة، يقول لك ابونا مثلا عايز اعمل ستر للكنيسة، عايز اعمل لكايف المذبح، يقول لك ممكن اكتب اسمي؟ اكتب بس حاجة من الاثنين، هتكتب اسمك الناس تشوفه ربنا يقول لك انا ما شفتوش، ما تكتبش اسمك الناس ما تشوفوش ربنا يقول لك انا شايفه، وانت حر. يعني غلط؟ لا مش غلط. في قديسة اسمها القديسة ميلانيا كانت غنية قبل ما تدخل الدير، فجت في مرة جابت 500 قطعة ذهب وراحت تديهم للقديس بيمو، فراح واخد القديس بيمو الكيسة بلفتها وراح مديها لتلميذه وقال لي يا ابني اديها للرهبان شوف احتياجاته. فهي بتقول يعني مش تفتح تشوف الكيسة فيها كام؟ قال لها لو كنت اديت العطايا دي لربنا فربنا عارف انت دفعت كام. حست بالغلطة بتاعتها. لما بتأدوا لما بنعصي بندي مين؟ مش بتدي ربنا؟ ربنا عارف. ربنا مش مستني تكتبي له اذكر يا رب عبدك فلان ولا عبدتك فلان ولا عيلة فلان ولا عيلة علانة، ما عارف. فلو احنا عايزين تبقى المكافأة من ربنا خليها في الختم.
يبقى قلنا شرط العطاء اللي مقبول قدام ربنا نمرة واحد يكون عطاء بحب، نمرة اثنين يكون عطاء في خفاء، نمرة ثلاثة يكون عطاء بالسخاء. معلمنا بولس الرسول في رومية يقول ايه؟ المعطي فبسخاء. وسفر التثنية يقول على قدر ما تسمح يدك ان تعطي، ادي على قد طاقتك. انا مش عايز اقول لكم عن كنيسة فيليبي اللي ادت مش بس على حسب طاقتها بل اعطت وفوق الطاقة ومن تلقاء انفسهم. روما حد يضغط عليكم ادوا وفوق طاقتهم وبدون طاقة. هذه العطاء اللي يفرح قلب ربنا. علشان كده معلمنا بولس الرسول وصى تيموثاوس قال له اوصي اغنياء هذا الدهر ان يكونوا اسخياء في العطاء على قد طاقته. لو الانسان ادى اقل من طاقته يبقى عطاء غير مقبول قدام ربنا. تريد انا اديت العشوره وقلت لا لكن طاقتك تدي اكثر من كده. اوصي اغنياء هذا الدهر ان يكونوا ايه؟ اسخياء في العطاء. من اجمل الصور في الكتاب المقدس للسخاء في العطاء لما جيهم يبنوا خيمة الاجتماع. ربنا قال لموسى هنبني الخيمة، فبدأ موسى يبعث ناس في المحلة، قال اللي عنده فضة اللي عنده ذهب اللي عنده اسمنجون اللي عنده كتان يجيب علشان نبني هيكل ربنا. يقول جابوا عطايا كتيرة جدا لدرجة سفر الخروج 36 ان موسى ارسل في المحلة ناس يقولوا انه يتوقفوا عن العطاء لان المواد كانت كافية واكثر. صاروا يعني لما جيهم يبنوا الكنيسة الخيمة لقوا عطايا اكثر من الاحتياج لدرجة موسى ضعف يقول للناس خلاص يا جماعة محدش يبعت حاجات تانية كفاية كده عندنا حاجات وزيادة هما لو جيش افحلنا. بقى العطاء مفيش فيه سخاء، بقى فيه شح في العطاء. اللي يزرع بالبركة بالبركة ايضا يحصد، واللي يزرع بالشح بالشح ايضا ايه يحصد. ايضا من صور العطاء السخي في الكتاب المقدس رجل اسمه أرونة اليبوسي. الرجل دوت راح داود علشان يشتري الحقل بتاعه علشان يبني مذبح لربنا. قال له انا هشتري منك الحقل وادفع فلوس. عارفين أرونة يقول لداود ايه؟ قال له ده انت تاخد الحقل من غير فلوس، والبقر تقدمه ذبائح، والخشب بتاع النار تقدمه حطب لربنا. شوفوا السخاء بتاع الرجل. لكن طبعا داود اختار قال ما قدمش لربنا تقدمه مجانيه لازم ادفع فلوس. انما دي صوره للانسان السخي في العطاء، يدي اكثر من اللي بيطلب منه، يدي قد الطاقه او اكثر من الطاقه. يبقى شرط العطاء ان يكون في حب، ان يكون في الخفاء، ان يكون بسخاء. ايضا العطاء بفرح ليس عن اضطرار او حزن زي ما بيقول بولس الرسول في كورنثوس الثانيه، لان المعطي المسرور يحبه الرب. وبرضه يا احبائي قلت في البدايه بيبقى الدافع الانسان مجبر على العطاء. معلش بس احنا بنتكلم على الصوره المثلى للعطاء. ان يصل الانسان انه بيدي ايه؟ بيدي بفرح ليس عن حزن او اضطرار، لا ده بيدي المعطي المسرور يحبه الرب. من الصور اللطيفة في الكتاب المقدس للعطاء في فرح هو أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم في مرة كان قاعد قدام الخيمة فلقى ثلاث رجالة معديين. طبعا أبونا إبراهيم ما كانش يعرف إن ربنا فيه، لأن لو ربنا هيجي أبونا إبراهيم يقول لربنا تعالى اتفضل عندي وفتح لك خروف فهم فاكرهم ناس غربة. فأبونا إبراهيم أضافهم وعمل لهم وليمة كبيرة قوي. ويقول الكتاب المقدس ان ابونا ابراهيم واقف كده، هم قاعدين ياكلوا وهو واقف كده مكتف ايده مستني بس واحد شاور له ابراهيم روح هات لنا كوبايه ميه، يا ابراهيم هات لنا حاجه تجيب عيش. على راي القديس يوحنا ذهبي الشام يقول لابونا ابراهيم ده انت عندك 318 من الغلمان، ما توقف اي عيل من الغلمان بتوعك يقف يخدمه. لا، ابراهيم شاعر ان دي فيها بركه، هو نفسه يقف يخدم عليهم. فوقف فرحان قال ما تجيش البركه ديت لواحد من الغلمان بتوعي، لا ده انا اقف بنفسي. بدليل ان ابونا ابراهيم كان بيعطي بفرح. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال لنا لا تنسوا اضافه الغرباء لان بها اضاف اناس ملائكه وهم ايه لا يدرون. تقولي لي طب الفرح يجي منين؟ الفرح يجي احبائي من احساس الانسان ان هو بيكسب من العطاء، وده لازم يكون احساسنا. لما بتدي انت كسبان، لازم تعرفي كده. عشان كده يقول معلمنا بولس الرسول عن كنيسه فيليبي يقول ملتمسين منا بطلبه كثيره ان نقبل النعمه وشركه الخدمه التي للقديسين. ملتمسين منا بطلبه كثيره، يعني ناس بتوع فيليبي كانوا بيتحايلوا على بولس ويلحوا في الالحاح علشان بولس يقبل ياخد العطايا بتاعتها. تتكلم بتعملوا كده ليه؟ اللي كان كذاب انا باخد بركه. فاحساس الانسان ان هو بينال بركه من العطاء ده يخليه يدي وهو ايه؟ وهو فرحان وهو مصروف. ايضا شرط اخير للعطاء اللي مقبول قدام ربنا ان يكون العطاء من تعب الانسان. علشان كده قوانين الكنيسه تمنع ان احنا نقبل عطايا الناس الاشرار او الناس الزناه او الناس اللي بيشتغلوا في مهن مش كويس. يعني الدستورية تقول كده لو انسان بيشتغل في صناعة التماثيل، عباده في اصناع، يجي يجيب العطايا بتاعته للكنيسة، الكنيسة ما تقبلهاش. لازم الفلوس دي تكون جاية من مصدر نقي. عشان كده معلمنا بولس الرسول لما اتكلم على العطاء في رسالة كورنثوس فبيقول لانهم اعطوا انفسهم اولا للرب. لما الانسان يعطي نفسه لله وتبقى نفسه نقيه فالعطايا اللي يقدمها تبقى مقبوله. لكن واحد بيقدم عطاء من مصدر في خطيه او في شر، الكنيسه ما تقبلش العطايا بتاعته. عشان كده كانت وصيه صريحه عند ربنا، قال التقدمه اللي تتقدم لربنا يجب ان تكون بلا عيب. عايز اقدم لربنا حاجه، اقدم له حاجه معيوبه؟ مش ممكن. علشان كده معلمنا القديس يعقوب يقول الديانة الطاهرة النقية المقبولة عند الله الآب هي هذه. ايه الديانة اللي مقبولة عند ربنا؟ قال افتقاد اليتامى والأرامل في دقاقه. افتقاد اليتامى والأرامل، يعني واحدة ست مثلا جوزها توفى وقبل ما يتوفى الراجل دخل المستشفى وصرف ومصروف كتير واللي وراهم واللي قدامهم راح والراجل مات. فلما نروح نزور الارامل والايتام دول المفروض حتى ولو على سبيل الصدفه اجيب افتقاد اليتامى والارامل في دي قصه. طب وكفايه كده؟ قال لا، وحق الانسان نفسه بلا دنس في العالم. يعني لازم يكون قلب الانسان نقي عشان تبقى العطيه مقبوله. لكن انسان عايش في الخطايا وفي النجاسات ويتبرع زي ما بيقول عن المحسن الكبير محسن كبيرين، عطايا غير مقبولة قدام ربنا. أدم الإنسان حياته مش نقية. علشان كده يا أحبائي حلوك التدريب لينا، العطية اللي تقدميها لربنا ما تكونش عطية مع عيوبة، ما يكونش فيها عيب. بمعنى إيه؟ ما تجيبيش لربنا الفضلات اللي فضلة عندنا في البيت، خد يا أبونا ديت لإخوة الرب. وديني ربنا إيه؟ يا دول الفضلات بتاعتك؟ لا خليها لك مش عايزينها. راح مش عايزينها، أنت بتقدري تاخدي عطية زي كده؟ إحنا بنعرف نعمل كده. الواحد يستنى الحاجة بعد ان كانت تقوم مثلا دقت عليه ولا خلاص ادمت ولا ملهاش لزوم عنده، خد يا ابونا دي للفقر. ولا يعني هقول مثل ثاني بس ما تضحكوش، ولا واحد مثلا معاه جنيه قديم شوية ولا متقطع مش عارف يصرفه، هشرب يا اخي تقول لك انا هحطه في الكنيسة. طب انا مش هقول الكلام، انا هقول الكلام ملاك. كلام ملاك ده كلام ربنا. بيقول لي قربها لواليك المسؤول عنك أفيرضى عليك او يرفع راسك؟ قال لي لا. انا بقدم الهديه دي لواحد مسؤول رايق عليا، يقبلها. طب اشمعنى عايزين ربنا يقبل الصدرات بتاعتنا؟ فلما نقدم لربنا يا حكاية نقدم لربنا عطية تستحق انها تقدم امام الرب. صراحة الكنيسة مش مخزن الحاجات الحضارات بتاعت البيت ولكن منطقة صراحة. كان مرة في راجل طيب هنا راح السما دلوقتي. الراجل دوت كان عنده مكنة في البيت وكانت مكنة كويسة وشغالة ما فيش عيب يعني. بس جاب مكنة احدث منها. كان من بيت المكنة القديمة اللي فيها الكنيسة. فراح مكلم حد كان قال له ابونا عندنا مكنة قديمة يبعت حد ياخدها. فتفكر نفس اليوم بالليل الراجل كان بيفرق كده فاحنا اتصل بابونا تاني قال له ابونا قال له ايه؟ قال له ايه اللي انا عملته ده؟ قال له خير يا فلان. قال له بقى اخلي المكنه الجديده للبيت وابعت المكنه القديمه للكنيسه انا اشتريت يا ابونا مكنه تاني جديده ومتبرع بيها للكنيسه زي مكنه البيت بالظبط برضه. اهو ده العطاء صح بيقدم لربنا. اقدم لربنا الحاجات اللي انا مش عايزها. على راي ما قيل عن هابيل انه قدم من ابقار غنمه ومن ثمانها نقى ايه؟ البقر السمين. يقول لك فنظر الرب الى هابيل وايه؟ وقضم تقدمه تستحق ان ربنا يبص له. يبقى النقطه الاولانيه شفنا العطاء كوصيه في الكتاب المقدس. النقطه الثانيه شفنا ازاي ندي. النقطه الثالثه طب لمين ندي العطاء؟ لمين؟ هتكلم على العطاء لمين من جهتين، من جهتنا كافراد وهتكلم من جهه الكنيسه علشان يبقى الموضوع واضح في ذهننا. اولا من جهتنا كافراد انت تدي مين؟ المسيح قال لك صراحه كل من سالك فاعطيه. المسيح قال لك كل من سالك فاعطيه. انت مش مسؤوله كفرد انك تصحي الشخص. طب هياخدهم ليه؟ طب صادق؟ طب مش صادق؟ الرأي واحد من الديتين ربنا بيقول كده. ربنا قال لنا كده ما يقيمش من انفسنا قضاء على الناس. مش واحد جاي ياخد منك حسنة تقعدي بقى تتحققي معاه. لا ما فيش جعل. كل من سألك فأعطيه. دي وصية ربنا. مرة واحد راهب كان نازل يعني السوق يشوف احتياجات الدير فقابل واحد غلبان فسأله صدق فمعه حاجة فراح مديله الرداء اللي هو كان بيدفى بيه. اللي حج كل من سألك فأعطيه. خد الرجل الرداء فبعد شويه الراهب خلص لفه في السوق وبعد كده مروح الجيب فبص لقى الرداء دوت على امراه زانيه فجاي قال لها تعالى ست جبت الرداء ده منين؟ قالت له في انسان يعني جه عمل خطيه واداني الرداء ثمن للخطيه. زعل جدا وحزن وراح الدير يبكي قال له بقى رب الرداء اللي انا كنت بتدفى بيه اديه للراجل. الراجل يروح يعمل بيه خطيه ويدفعه ثمن للزنا بتاعه فكان متضايق جدا. فربنا بعت له ملاك وقال له اللحظة اللي انت اعطيت فيها الرداء المسيح انتظر بيه. مش انت اديت؟ العطية وصلت عند المسيح. ماليش دعوة بقى اللي خدها قال بيها ايه. فمن جهة عطائنا كافراد. لو انا متأكد بدون فحص يعني حاجة متأكد منه انه الانسان ده هيستخدم العطية دي لمخدرات لتدخين لحاجة وحشة في الحالة دي ممكن ما تجيش لو انا متأكد. لكن ما عدش حقك وابحث ودور كل من سألك فأعطيه. ده اول امر من جهة عطائنا كافراد. الامر الثاني من جهة عطائنا كافراد هو العطاء للمقربين منا اولا. الكتاب المقدس قال في رسالة تيموثاوس الاولى قال ان كان احد لا يعتني بخطته ولا سيما اهل بيته فقد انفر الايمان وهو شر من غير المؤمن. يعني لو اللي قريبين مني محتاجين العطاء يبقى هم اول. بس في نقطة ما يبقاش العطاء كله للقريبين والا يبقى الامر مجرد واجب. مجرد واجب اجتماعي. لا اخلي جزء من العطاء بتاعي للمقربين بس ما يبقاش العطاء كله للمقربين. ده الامر الثاني من جهة عطائنا كافراد. الامر الثالث من جهة عطائنا كافراد عطائنا مش بس عطاء مادي. ذهبي الشم يقول لو الصدقة بس هي العطاء المادي ففين عطاء الطبيب وفين عطاء الحكيم؟ يعني قال الدكتور اللي يعالج المرضى بتوعه ومن ضمن المرضى يعالج الحالات بتاعت اخوة الرب مجانا، ده نوع من العطاء. مش لازم بس يدفع فلوس يعني. ايضا الحكيم، الانسان اللي بيقدم مشورة للاخرين، ده نوع من العطاء. فالعطاء مش بس فلوس. ده انا عايز اقول ان العطاء المادي هو اقل درجات العطاء. يبتدي الانسان بيها علشان بعد كده يعطي ذاته. اقل حاجة الواحد يدي الفلوس للدول، دي اسهل حاجة. انما العطاء الصعب ان الانسان يعطي ذاته للاخرين. الشهداء ادوا حياتهم للمسيح ازاي؟ الاول ادوا الماديات السهلة. علشان كده كأمثلة عملية لينا، مدرب مثلا او مدرب، لو من ضمن الناس اللي بيساعدهم يساعد بتوع اخوة الرب، ده نوع من العطاء رغم انه ما دفعش فلوس. انا عايز اوفر من كده. اصحاب المواهب لو يستخدموا مواهبهم لاحتاج الكنيسة، ده نوع من العطاء. يعني واحد يرسم صور مثلا، ممكن يرسم صور ويبيعها، في ناس تعمل كده. في واحد تاني يستخدم جزء من وقته انه موهبة الرسم اللي عنده ديت تبقى للكنيسة، وهكذا في امور كثيرة وبالاكثر للبنات. حاجات هوايات كثيرة ممكن الانسان يعملها ويبقى دوت نوع من العطاء رغم انه مش عطاء مادي. ايضا يعني اصحاب الحرف، الناس اللي بيشتغلوا يعني مجالات كتير. انا عايز اقول بس انه العطاء مش بس عطاء مادي، ده انا عايز اقول اكتر من كده، انه الابتسامة نوع من العطاء، كلمة التشجيع نوع من العطاء، المشورة الانسان نوع من العطاء. فما يبقاش في ذهننا بس انه العطاء هو عطاء مادي. عشان كده خدوا تدريب ان احنا نتدرب كل يوم ندي حاجة، ما تفوتيش يوم ما تجيش فيه اي نوع من العطاء اللي احنا قلناه من دول. فقلنا العطاء من جهة الافراد، نعطي الكل من سألك فاعطيه. نمرة اتنين، الاولى للقريبين منا، لكن ما يبقاش كل عطاءنا ليهم بس نجد. نمرة ثلاثة، العطاء مش عطاء بس ماجي، لكن عطاء في كل شيء. طيب من جهة الكنيسة، وانا احب النقطة دي اتكلم فيها عشان تبقى واضحة. الكنيسة المفروض ان هي تفحص بتفصيل الحالات اللي بتقدم ليها للعطاء. هتمشيش جاية في الكنيسة كل من سألك تعطيه، اي واحد يجي يا كنيسة دون انا مش عارف عايز فلوس عشان اخد. لا لا، كلام مش صح. تريد ليه؟ اقولك لانه المسيحية تشجع عمل الرحمة، لكنها لا تشجع المتسول والكسول. انت مش عايز الشكر؟ يعني ما أكل الواحد ينام في البيت، يا كنيسة أكليني، يا كنيسة شربيني. يعطي إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا، معلمنا بولس الرسول في التسالونيكي. فبقت الكنيسة دورها إيه؟ إنها لازم تفحص الحالات اللي بتتقدم ليها. لو فعلا الحالات محتاجة لكن لو غير محتاجة لا، وإلا يبقى إحنا بنشجعه على الغلط. وده كلام الدسكولية، كلام الاباء الرسل، قالوا كده اجعل صدقتك تعرق في يديك. يعني سيبها في ايدك لغايه ما يديك تعرق. يعني عايز يقول ايه؟ عايز يقول ما ترميش العطاء، بيكلم الكنيسة، ما ترميش العطاء الا لما الاول تفكر وتشوف اللي قدامك ده محتاج ولا مش محتاج. اجعل صدقتك تعرق في يديك، خليها تطرى في يديك لما تتأكد. وتقول كمان الدسكولية كونوا فاحصين كل واحد، اي حد يتقدم ليكوا كتنين تفحصوا، واقبلوا من يسعى سعيا مستقيما في كل شيء. اللي تدوله الانسان اللي يكون يسعى بايه؟ في جدية. لكن مش واحد تنبل نايم في البيت وعايز الكنيسة تصرف عليه او على بيته. لا، مجالات العطايا اللي بنديها للكنيسة يا اخوتي، الكنيسة جزء من العطاء ده بيبقى لإخوة الرب بكل صور احتياجاتهم، جزء ثاني للخدمات الروحية في الكنيسة، النبذات والكتب والأمور اللي احنا بنحتاجها في القرابين، سواء كان شمع، سواء كان زيت، سواء كان زيت أبرتة. أيضا للعاملين في الكنيسة، لأن الإنجيل قال الذين ينادون من الإنجيل من الإنجيل يعيشون. أيضا جزء من الفلوس دي يكون للبنى وللتعمير اللي خاص بالكنيسة. اتذكر كلمة ابونا شوية كان يقول ايام ابونا شوي يعني بنى 7 كنائس فكان بيحتاج فلوس عشان المباني دي، فلما كان حد يجيب لابونا بشوي فلوس ويقول لابونا دي للفقر، فابونا بشوي يقول له طب ايه رايك لو الفلوس دي خدناها وبنينا بيها كنيسه، الكنيسه بعد كده تساعد الفقر، موافق؟ يقول له موافق. يعني العطاء اللي احنا بنقدمه للكنيسه لما تتبني بيه كنيسه فقر الكنيسه دي هتساعد كثير من الفقراء. فبقى ده جانب مهم من جوانب عطائنا ان احنا نشارك في بناء الكنيسه، مجال من ضمن مجالات العطاء. طيب النقطه الرابعه والاخيره بركات العطاء. يبقى شفنا العطاء وصيه انجيليه في العهد القديم والجديد، شفنا شروط العطاء اللي مقبول قدام ربنا، شفنا ندي مين كافراد وككنيسه. النقطه الاخيره نشوف بركات العطاء. البركه الاولى في العطاء يا احبائي ان الانسان اللي بيعطي بيتمثل بالله صانع الخيرات، دي اول بركه لنالها من العطاء. طبيعه ربنا يعطي ويعطي بسخاء، فالانسان اللي بيدي ده بياخد طبيعه ربنا. عشان كده الكنيسه سبحانه ده بيقدر يقول كلمه لذيذه خالص، يقول المسيح خد الخبز وقال لنا خذوا كلوا هذا هو جسدي، وخذوا كلوا دي مين؟ للكل. فالكنيسه سبحانه ذهبي الحلم بيقول السيد المسيح اعطى جسده للكل، وانت مش عايز تدي الخبز العادي للاخرين؟ فاللي بيدي ده بيتشبه ربنا. علشان كده يا حبايبي الانسان اللي بيدي تبقى له داله قدام ربنا. كنيسه حمد ابي الفم شبهها بالايه؟ قال بالظبط زي الملك. الملكه لو دخلت قبل الملك محدش يقدر يقف قدام الملك اللي انت رحمتيه، دي الابواب تتفتح ليه. قال هكذا الانسان محب العطاء يقف قدام ربنا كل الابواب تتفتح قدامه، ينال داله امام الله. علشان كده سفر الامثال قال من يسد اذنيه عن صراخ المسكين فهو ايضا يصرخ ولا يستجاب له. طبعا اذا كان واحد بيصرخ لي وانا اقدر اساعده وما بتساعدهوش، اجي اصرخ لربنا ما يسمعليش. فالانسان اللي بيعطي احبائي بيتمثل بالله. البركه الثانيه في العطاء انه بالعطاء ننجو من الدينونه. علشان كده سفر دانيال قال فارق خطاياك بالبر واثامك بالرحمه للمساكين. علشان كده نشوف نوع من الناس يدي عطايا على ارواح الناس المنتقلين، نوع من العطاء. يعني زي ما بنعمل قداس على روح انسان منتقل ندي عطايا على اسم المنتقل. فارق خطاياك بالبر واثامك بالرحمه. وقال سفر طوبيا النهارده في ستار الملاك في رفيق قال الصدقه تنجي من الموت وتمحو الخطايا. شوف أهمية وبركات العطاء. كنيسة حنا دابير فم يقول كلمة لذيذة خالص، يقول محب الفقراء له شفيع أمام القاضي. كلمة حلوة أوي، يحب الفقراء بقى له شفيع قدام مين؟ الله القاضي ديان العدل. عشان كده القديس بسيليوس مرة كتب مقالة لطيفة جدا جدا يحث الشعب بتاعه على العطاء. قال لهم كلام كتير، إن كنتم قد هربتم من الرحمة فالرحمة تهرب منكم. لو انا على الارض هربت من ان انا اعمل اعمال رحمه، يوم ما اقف قدام ربنا اطلب رحمه ربنا مفيش، لان قال الرحمه تفتخر على الحكم. وقال كلمه تاني ان رزلتم الفقراء يرزلكم ذلك الذي صار فقيرا حبا فيكم. لو انا رزلت الانسان الفقير المسيح اللي من اجلنا افتقر وهو غني يرزلني. فلان كلنا يا احبائي محتاجين ان احنا ننجو من دينونه الله، فبقى العطاء ده يخص الكنيسه كلها. العطاء مش بس للناس الاغنياء، العطاء للكل. عشان كده بقول لكم كنيسه فيليبي قال عنها بولس الرسول ايه؟ فقرهم العميق لغنى سخائهم. فقراء قوي انما بيدوا بسخاء. مهما كنا فقراء يا احبائي، هل وصلنا لحاله الارمله اللي كان معاها كلتين؟ ذهبي الفم يقول مهما وصلنا لحاله من الفقر، هل وصلنا الفقر ارمله صف الصيدله معاها حبه دقيق وشويه زيت تعمل كعكه ليها ولابنها وخلاص على كده؟ ورغم كده ايه؟ ادت. ومعلمنا بولس الرسول في كورنثوس الاولى 16 قال في اول الاسبوع ليضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر. الذهبية فما بيعلى يقول ايه؟ ليضع كل واحد منكم، مش هل الاغنياء بس، قال لا كلكم. فبقى العطاء بيخص الكنيسة كلها، غني او فقير. انا في كلمة صعبة كنت متردد ان انا حولها، بس حولها، قالها ابن العسال في القوانين بتاعه، قال من ليس له شيء، اللي فقير خالص ما حلتوش حاجة ما يديش، قال فليصم وليعطي نصف طعامه للفقراء. يعني حتى دوت مفيش ايه، مفيش حجة له، اللي ما حلتوش حاجة يصوم. احنا لما بنصوم بنصوم ليه؟ نصوم عشان نوفر شوية فلوس في الاكل الصيام؟ لا، ده احنا نصوم عشان التوفير بتاع الاكل يزود قيمة العطاء اللي احنا بنديه. عشان كده هتسمعوا في الصوم لما بيجي نقول ايه؟ توبة للرحمة عن المساكين، الرحمة تحل عليهم، ونقرن الصوم بالرحمة، بنقلل الاكل عشان نزود العطاء. فالعطاء للكل. يبقى قلنا بركات العطاء بيه نتمثل بالله، بيه ننجو من دينونة الله، بيه يا احبائي ننال اخيرا بركات ارضية وبركات زمنية. مزمور 112 يقول فرق اعطى المساكين بره يدوم للابد، ان الحياة ابدية. طبعا دوت للناس المؤمنين، للناس اللي بيؤمنوا بصليب المسيح طبعا. وقال في مزمور 41 طوبى لمن يتعطف على المسكين في يوم الشدة ينجيه الرب. وبعد ايتين يقول الرب يقيمه من على سرير وجعه. في قصة لطيفة كنت حكيتها لهم واحنا بنتكلم في كورنثوس، بس حولها لانها قصة لطيفة، كان حكاها المتنيح الانبا يوحنس اسقف الغربية. قال كان في راجل، الراجل ده كان بيعول 400 عيلة، كان بيعول، وصل عمره 90 سنة ومرض، وكان مرض الموت. كان ابنه عنده 35 سنة، فراح جاب الدكتور، فالدكتور كتب شهادة الوفاة وقال له يعني خلاص كلها يعني لحظات وابوك هيتوفي. فبدوا يعملوا الشادر وبيبعثوا بقى العزاء والهيصة دي، وفجأة وهم قاعدين بس رأى راجل بحيط طالع له. ايه بطل ما حصل؟ قال لهم انا فعلا يعني قربت الموت، وربنا بعث لي ملاك وقال لي عشان خاطر 400 عيلة اللي انت بتعينهم ربنا هيمد في عمرك 15 سنة. ده حقيقة الملك. والان بقى ان يقول فعلا بعد 15 سنة في نفس اليوم الراجل ده انتقل للسماء. فرق عن المساكين بر ايه؟ بدون للأبد. فحكاية العطاء في بركة. لما بندي احنا كذابين صدقوني، ارمي خصك على وجه المياه فتجده بعد ايام كثيرة. اللي بتديه رجع لك، اللي بتديه ما بتخبرهوش. داود قال كنت فتى والان شيخ، الخبرة بتاعتي ايه؟ لم ارى صديق تخلي عنه او ذرية له فالتمس خبز. يعني اللي بيدي ربنا بارك له وبارك ايه؟ بارك عياله. كلمة اخيرة اكتب لكم بيها قالها القديس يوحنا ذهبي الفم، بيقول ربنا قال لتنبت الارض عشبا، كان قادر ربنا يقول لتنبت الارض ذهب، لكن ترك ناس فقراء عشان يدينا بركة العطاء للفقر. ربنا يدينا احبان احنا نكون اذكياء في العطاء، فنكون رحماء كما ان ابانا السماوي رحيم. له المجد مع ابن الوحيد والروح القدس من الان والى الابد.